الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب صفة القيامة، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لكن لا بأس، حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه القاعدة لما سئل: أعقلها وتوكل. ماذا يقصد أعقلها وتوكل؟ أي إيش؟ الناقة. يعني هذا يسأل: عنده ناقة، جاء على ناقتي لمكان ما فأراد أن ينزل، هل يترك الناقة بدون عقال؟ فالغالب أنها تذهب، هذا المعروف. فالعقال هو أن يثني يد الناقة ويربطه، يربط اليد مثنية، فلا تستطيع السير إلا بصعوبة، حتى لو ذهبت ما تذهب بعيدا. فهذه جرت العادة، يعقلون الإبل لئلا تذهب. هذا السائل يسأل يقول: أعقلها وتوكل أم أتركها وأتوكل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. يعني المراد هنا بعقلها يعني افعل الأسباب، وليس خاصا بهذه هذا الأمر وهذه مسألة، إنما هو أمر بالأخذ بالأسباب. إذا خلاصة التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر، مع حسن مع الثقة به جل وعلا. وهذا لا يعارض الأخذ بالأسباب، بل يجب الأخذ بالأسباب. وعدم الأخذ بالأسباب يعتبر أو يعد تواكلا وليس توكلا. فرق بين التوكل والتواكل: التواكل هو التواني عن فعل ما ينفع وبحجة أن يتوكل على الله. لا، الله عز وجل أمرنا بالعمل، وقل اعملوا فنحن مأمرون بالعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن الأخذ بالأسباب واجب. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب في أمور كثيرة، من أشهرها الهجرة، خرج عكس الجهة، وكمن في غار ثور 3 أيام حتى خف الطلب، ثم خرج، وأشياء تعرفونها. كذلك في أحد لبس ظاهرة بين درعين، أخذ بالأسباب. فلا بد من أخذ الأسباب، وهذا معروف عقلا وشرعا. لكن بعض الصوفية ومن يدعي الدين والتوكل يتركون الأسباب ويدعون أنهم متوكلون، يترك طلب الرزق وينقطعون في المساجد ويأخذون من الصدقات، ويقولون: هذا رزق يسوق الله، يسخر الله لنا الصالحين فيأتوننا بالرزق. وهذا هو غاية التوكل على الله عندهم أو بزعمه. هذا شك أنه خطأ، مخالف للنصوص، مخالف للعقل، وفيه ضعف نفس وسؤال الناس. فلا يجوز الإنسان أن يترك الأسباب بحجة التوكل على الله. إذن لا بد من فعل الأسباب، لكن أيضا لا يجوز التعلق بالسبب وأنه هو الذي يجلب المصلحة أو يدفع المضرة. لا، تفعل السبب، ولكن لا تعلق قلبك بالسبب، بل تعلق بالله تبارك وتعالى، وتعلم أن السبب قد ينفع وقد لا ينفع. لا بد من فعله، لكن ما نتعلق به، لأنه قد ينفع وقد لا ينفع. طيب، ما حكم التعلق بالسبب؟ هل هو شرك أصغر؟ هل هو أكبر؟ هل هو معصية؟ إذا تعلق الإنسان بالسبب متناسيا الله عز وجل، يعني في جلب الخير دفع الشر، هذا نوع من الكفر بالله عز وجل، لكنه الأصل أنه أصغر. قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فمن نسب الخير إلى السبب متناسيا المنعم جل وعلا فإن هذا نوع من الكفر. هل هو أكبر ولا أصغر؟ نقول: على حسب اعتقاده. إن اعتقد أن السبب مستقل في جلب المنفعة ودفع المضرة، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه جعل السبب هو المتصرف في الكون. هذا يصل إلى الشرك الأكبر، الشرك أو الكفر من جهة النعم. كما في حديث المطر الذي قال عليه الصلاة والسلام بعد نزوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وش نوع الكفر؟ على حسب الاعتقاد، إن اعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر يستقل بنزول المطر جعله ربا وكفر الكفر الأكبر، وإن اعتقد أنه سبب وليس بسبب لكن جعله سببا فهذا هو الشرك الأصغر، لأنه ما اعتقد أنه الفاعل المتصرف لكنه سبب، فهذا نوع من الشرك الأصغر لأنه ليس بسبب، مثل التطير لما يرى الطيور ذهبت يسارا يتشائم ويرجع، هل هذا الآن رجوع التطير كفر أكبر ولا أصغر؟ على حسب ما يقع في نفسه، يعني اعتقد أن الطيور سبب لمجيء أو وقوع الشر فهذا الشرك أصغر، وأن اعتقد أن هي بذاتها تجلب الشر فهذا شرك أكبر. طيب إذا اعتقد أن هذا سبب وهو سبب بالفعل، هذا سبب وهو جعله سببا، هل هذا الآن يؤثر؟ الآن قلنا أن النوء هل هو سبب وليس بسبب؟ النوء ليس بسبب، لأنه وقت نزول المطر فقط ما له تسبب، الرياح مثلا كونها تهب وتلقح السحاب هذه سبب، لكن النوء اللي هو النجم الوقت النجم اللي يخرج وقت الفلاني هذا ليس بسبب، فإذا جعله سببا هذا الشرك أصغر. طيب من جعل شيئا سببا وهو سبب بالفعل هل يكون في محظور شرعي أم لا؟ نقول الأصل أنه لا شيء فيه إلا إذا تعلق به، إذا تعلق به ونسي أن الله هو المنعم جل وعلا، تعلق قلبه بهذا السبب، مثل الوظيفة سبب لحصول الرزق، إذا تعلق بالوظيفة واعتقد أن الذي يعطيه المال الذي يرزقه هو صاحب هذا العمل هنا يقع في نوع من كفر النعمة، وإذا اعتقد أنه هو الذي يجلب الرزق بذاته ليس بسبب تعدى هذا وصل إلى الأكبر، لكن بالنسبة للسبب إذا اعتقد أنه سبب فليس بحرام إلا إذا تعلق به. وضح التفصيل الآن، شيء ليس بسبب جعله سببا هذا الشرك أصغر، سبب جعله هو المتصرف هذا أكبر، سبب جعله سببا فيه تفصيل، إن جعله سببا فقط يعني من باب الخبر أنه هذا سبب لهذا فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا النوع، قال لما سأله العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال نعم، وجدته في ضحضاح، وجدته في غمرات من النار فأخرج له ضحضاح، في رواية قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا، جعل نفسه سببا، لكن ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجه، إنما هو سبب شافع له والذي خفف عنه الله عز وجل. إذن كون الخبر أن هذا سبب ليس بحرام ما لم يتعلق بالسبب وينسى أو يتناسى أن الله عز وجل هو المنعم. يعني هذا خلاص التفصيل في ما يتعلق بهذه المسألة، بمسألة الأسباب. إذن يجب الأخذ خلاصة، يجب الأخذ بالسبب ولكن لا نعلق قلوبنا بالسبب، لأن السبب لا ينفرد بإيجاد المسبب، قد يوجد وقد لا يوجد. يقول مثلا شخص تزوج فلان عشان يجيك أولاد وجعل هذا الزواج سبب لمجيء الأولاد، هذا كلام صحيح ولا لا؟ صحيح، ما في بأس، لا غبار عليه، يا فلان تزوج حتى يجيك عيال لا بأس، لكن ما يجوز أن يتعلق بالسبب وينسى المنعم جل وعلا. ثم قال عن الحسن رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، هذا حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أعطانا هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة، دع ما يريبك. يريبك، الريب هنا له سببان. السبب الأول تعارض الأدلة وخفاء المسألة من ناحية الشرعية، المسألة فيها خلاف قوي، وبعضهم يقول حرام، بعض العلماء يقول حلال، والأدلة متكافئة أو متقاربة. الآن عندك شك، هل الراجح أنه حلال أو الراجح أنه حرام؟ فالواجب ترك هذا الأمر، دع ما يريبك، لأنك الآن ما عندك يقين، في ريب، والله هذا اللي يقولون حلال، ومشايخ فلانيين يقولون حرام، فأنا ما أدري. سواء نفس المستدل أو العامي الذي يسمع العلماء يختلفون وما عنده ترجيح والأدلة متكافئة أو متقاربة، هنا يكون باب المشتبهات كما سبق الكلام على حديث المتشابهات، حديث النعمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه القاعدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن عليكم السلامة، ولكن بشرط أنه ما يعارض شيء. يعني المشتبهات الأصل فيها الترك ما لم يعارضها شيء أقوى منها. يعني مثلا إنسان عليه واجب، عليه دين واجب، وعنده مال فيه شبهة، ما تبينه حرام، فيه شبهة، فهل يتخلص منه ولا يسدد دينه به؟ هنا الآن هذه شبهة، يعني قد نقول يجب أو يستحب التخلص أو البعد عن المشتبهات، لكن عارضه واجب أقوى منه وهو أداء الدين، فهنا يجب عليه أن يسدد دينه. وذكر ابن تيمية رحمه الله هذه مسألة، وهي مسألة مهمة وفيها يعني فهم دقيق، أن شخصا مات أبوه وعنده معاملات مشتبهة، فالوارث فيه خير وصلاح، فسأل الإمام أحمد رحمه الله، يقول يعني الأب مات وعليه دين، فهذا الابن يسأل الإمام أحمد، هل أسدد دين أبي من هذا المال المشتبه أو أتصدق به؟ فالإمام أحمد أنكر عليه وقال أتدع ذمة أبيك مرتهنة؟ يقول هذا من فقه الإمام أحمد، يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله، يعني أنكر عليه، يعني أنت الآن ستتورع في مال مشتبه وعلى أبيك دين واجب ذمته مرتهنة ومحبوس عن دخول الجنة، فأنكر عليه. هذا السؤال في إنكار، أتدع ذمة أبيك مرتهنة، فواضح أنه يسدد الدين من هذا المال لأنه لم يثبت أنه حرام، والأصل الحل، لكن هذا من باب الورع، إذا كنت في السعة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أما إذا جاء الاضطرار أو الحاجة فلا بأس بهذا. والحاجة تبيح كما تعرفون، ما حرم تحريم ماذا؟ وسيلة، ما حرم تحريم وسيلة تبيح الحاجة، وما حرم تحريم لذاته لا تبيح الضر، هذه قواعد معروفة تتضح بالأمثلة. أعطونا مثال على ما حرم تحريم وسيلة، مثل إيش؟ مثل التفاضل في الربا، الفضل، ربا الفضل، يعني أنك ما تبيع صاع بصاعين وكذا، لابد من التساوي إذا اتحد الجنس، تمر بتمر لابد من التساوي. طيب جاءت الشريعة باستثناء صورة فيها ربا فضل لكن فيها حاجة، لأن ربا الفضل محرم تحريم وسيلة لربا النسيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما الربا في النسيئة، فالنسيئة هو الربا، يعني هو الربا الأكبر الذي من أجله حرم ربا الفضل. فلما احتاج الناس لصورة من صور ربا الفضل أباحها الإسلام، مثل إيش؟ وهي يسمونها العراية. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يباع أن التمر يعني على النخل، على رؤوس النخل بكيل معلوم عن طريق الخرص، يأتي واحد يقول هذه النخلة فيها كذا كذا، يعني يقدر يخرص، هذه تطلع مثلا 20 صاع 40 صاع وهو على النخل، ثم يعطيه هذا التقدير، يعطيه 20 صاع ويشتري النخلة، التمر اللي فوق النخلة. طيب ما الفائدة؟ لأن هذا عنده تمر قديم ويحتاج إلى رطب يتفكه به وليس عنده نقد، لأن النقد قليل في ذلك الوقت، فكانوا يبيعون يشترون بالأعيان، فيشتري هذه بتمر قديم فيمكن أن يبيع بالخرص، وضبطت بشروط الحاجة والخرص، ما تباع جزاف لابد من خرص مع الحاجة، وفي خمسة أوسق فما دون دون الخمسة، يعني ما تصل للخمسة، يعني بشروط مضبوطة بشروط أبيحت للحاجة. تحريم ما حرم لذاته لا تبيح إلا الضرورة، مثل إيش؟ تحريم الميتة محرم لذاته فلا تبيح إلا الضرورة، إذا جاء جوع شديد يحصل منه وفاة أو ضرر تباح له الميتة. إذن دع ما يريبك، هذا الأصل، هذه القاعدة، براءة للذمة من باب الورع، لكن إذا عرضه حاجة أو ضرورة فإنه يجوز أن تأخذ بالمتشابهات لأجل حاجة والضرورة. ثم يعني بيّن عليه الصلاة والسلام حسن ترك المتشابه بقوله فإن الصدق طمأنينة، يعني الكلام الواضح، يعني شبه المتشابه بالكذب وتركه بالصدق، يعني الصدق طمأنينة، إذا عرفت أن هذا الخبر صحيح فإنك تطمئن وترتاح، تأخذ به وأنت مرتاح مطمئن، لكن إذا شكيت في صدقه وعرفت أنه كذب فإنك تكون مرتاب. الكذاب دائما مرتاب مضطرب خائف. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل يعني تحث على ترك المتشابهات، يعني الذي يترك المتشابهات هو كالصادق الذي لا يلحقه تكذيب ولا أذى ولا ضرر لأنه صادق، الصدق من جات. فهذا مثال للتشجيع على ترك المتشابهات. ويعني من أتى المتشابهات، يعني اللي ما يتورع قد يقول والله يعني هذه ليس بواجب، هذا من باب الاحتياط ومن باب الورع، إذا أتى المتشابهات مرة بعد مرة ما النتيجة؟ أنه حتما سيقع في الحرام، كالراعي يرعى حوله، ومن وقع في المتشابهات وقع في الحرام. هذا نص حديث النعمان رضي الله عنه في الصحيحين، ثم ضرب مثلا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالذي يأتي المتشابهات لابد أن يقع في الحرام بأحد أمرين، إما الأمر الأول أنه يتساهل يستمري، اليوم فعل متشابهة أخذ قضية متشابهة ومشى عليها، واليوم بدون حاجة بدون ضرورة، مرة ثانية ومرة ثالثة، ما الذي يحصل؟ يضعف إيمانه، يضعف ورعه، يضعف حذره من الحرام، يستمري ويخذل أيضا لأنه لا يبالي بحدود الله، فيصل بالحال أنه يتساهل بالحرام الصريح لكن يستصغره، يقول هذه كلما تجي 10 ريال بسيطة يعني سهلة الحمد لله، لو دري هذا أخذت 10 أمر سهل، مثال بالأكبر، وهذا كما معروف خطوات الشيطان، غالب الناس يعني ما يأتي الحرام مرة واحدة، لعن الله السارق يسرق إيش الحبل وتقطع يسرق البيضة وتقطع يده، تدرج. هذا واحد، أنه إذا وقع المشتبهات ضعف إيمانه حتى يصل الحرام الصريح، هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه إذا فعل المتشابهات هذه المرة هي في الواقع حلال، هو اشتبهت عليه ما يدري الحلال ولا حرام، لكن لما فعلها وافق الواقع أنها حلال. طيب فعل الثانية، فعل الثالثة، لابد إذا فعل 2، 3، 4 سيقع في الحرام في باطن الأمر، يعني لابد أن يوافق واحدة القول الصحيح الموافق لشرع الله والتحريم لكنه فعلها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جزم بأن من وقع في المتشابهات حتما سيقع في الحرام، وهذا يسمى الورع. سيأتي حديث عن الورع، يقول علماء الورع أفضل من كثير العبادة، يعني واحد عنده ورع تجنب الحرام تجنب المتشابهات حريص، لكنه أقل في العبادات، ما عنده قيام ليل كثير، ما عنده صيام نوافل كثير، وشخص آخر عنده صيام وقيام وعبادات كثيرة لكنه يتساهل بمتشابهات ويقع في بعض الصغائر عمدا، يعني عنده تساهل في حدود الله، أيما أفضل؟ يعني الظاهر أنه المتورع أفضل من كثير العبادة مع ضعف الورع والوقوع في المتشابهات أو المحرمات، لأن الأول أكثر خشية لله، اللي يتجنب المتشابهات والحرام أكثر خشية لله، تعظيم لحدود الله، وقاف عند حدود الله لكنه أقل في العبادة. الثاني صحيح عنده عبادة لكنه ليس عنده تعظيم لحدود الله سبحانه وتعالى، عنده انتهاك، عنده يعني تساهل وعدم خوف من الله عز وجل، الخوف عنده ضعيف يقدم، فالله عز وجل يسخط على من يتعدى حدوده ويستهين بنواهيه جل وعلا، صلى الله العافية. تعرفون حديث اللي يقومون الليل وإذا خلوا محارم الله انتهكوه، حديث ثوبان رضي الله عنه، يجعل الله حسناتهم هباء منثورا، يأتون بحسنات كتهامة بيضاء أو بيضا، حسنات كجبال تهامة، جعله الله هباء منثورا. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. هل هم منافقون ولا لا؟ لا، مستحيل، المنافق ما يمكن يقوم الليل عشان يصلي الفريضة خوفا، يتخلفون عن العشاء والفجر لأنها في ظلام، فهم ليسوا منافقين لكنهم يتساهلون في حدود الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عندهم قيام ليل وعندهم حسنات كالجبال، إذا هذا يدل على أنهم يؤدون طاعات كثيرة لكنهم ينتهكون محارم الله، فيجعله الله هباء منثورا. تعرفون اللي سخط الله عليه من كلمة، قال والله لا يغفر الله لك، تعدى أقسم على الله وتعدى، يعني انتهك حرمة الله عز وجل، وسخط الله عليه وادخله النار كلمة واحدة. فالحذر، الحذر من التساهل بحدود الله تبارك وتعالى. احرص على الورع مهما كان الأمر، لو أنه صغيرة جدا، رب نفسك على الورع، إذا تورعت اليوم ستجد حلاوتها في قلبك، تتورع الثانية أسرع وأسهل، ويكون الورع سجية، بعد مدة الورع يكون سجية تفعله بدون تكلف، قد يكون في صعوبة في المرة الأولى الثانية الثالثة، لكن بعد ذلك سيكون سهلا. أضرب لكم مثال، شخص مثلا عنده شركة وفيه مشروع رسى عليه وربحه يمكن مليون ريال، شركات كبار تأخذ مشاريع من الدولة أو من شركات أخرى بمبالغ ربح مليون ريال، لما جاء يوقع العقد قال المسؤولون وبعض المسؤولين في الشركة التي ينفذ لها المشروع، يقول له ما توقع لين تعطيني 100,000 ولا تسجلها في العقد. وش هذه؟ هذه رشوة. هذا الآن اضطرب، عنده مشروع هو يقول أنا أشتغل عمل مباح، مباني وأشياء وكذا، ورسى عليه المشروع وأنا عملي مباح وفيه ربح طيب مليون ريال كل سنة وقريب من سنة، وهذا جاء دخل في الوسط وطلب هذه الرشوة. يمكن يقول أنا ما ضريت أحد، أنا اتفقت مع هذه الشركة أن ينفذ هذا المشروع بيكلفه مثلا 10 ملايين وربحه مليون، والشركة هذه ستدفع 10 ملايين على كل حال، ستدفع على كل حال، يعني لن أظلم الشركة هذه اللي ينفذ لها، فهي دافع 10 ملايين. طيب لو أعطيت ذا 100، من اللي يتضرر؟ أخذها مني أنا من ربحي، أخذها جزء من ربحي، ربحي مليون أخذ 10%، 100,000، طيب بقي لي 900، أنا راضي 900 أحسن من لا شيء، ولا بروح عليه المشروع. شوف التأويل، بدأ الآن يدخل فيه التأويل، فيقول الآن ما في ضرر، الشركة هذه دافع 10 ملايين على كل حال، سواء أعطيته أو ما أعطيته، أنا أعطيته من عندي، هو ظلمني أنا وأخذ من نصيبي إذا ما في شيء. طيب هذا نظرة الآن. طيب النظرة الثانية والشيء، ماذا نقول؟ هذه إيش؟ رشوة ولا لا؟ رشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية هو الرائش الوسيط بينهما. إذن هذه من جهة يقول والله ما فيها شيء أخذ مني وكذا، ومن جهة ثانية فيها لعنة، طيب لو حصلت واحد منكم شو يسوي؟ ماذا يفعل؟ فعلا فتنة فتنة. ولا وتحصل مرة ومرتين وثلاث، بعض أصحاب الشركات يقول لو ما ندفع ما مسكنا له مشروع، لا من الدولة ولا من الشركات الكبار، لازم يطلع بعض المسؤولين، يعني كثير من المسؤولين عنده فساد يعني، فلازم يستفيد من المشروع. فاللي بيتورع ما يمسك شيء، كل ما رفض تركوه ومسكوه شركة ثانية من أجل أن يدفعوا فيها مبالغ كبار أحيانا تصل إلى الملايين. فهذا نوع يعني من الورع، مثال يعني على الورع، وأنه أحيانا يكون صعبا جدا على النفس، والشيطان يرجف يقول خلاص أنت إذا منعت هذا وسكرت الباب خلاص بتقفل الشركة، ما يمكن تمسك مشروع لأن كلهم على هذا المنوال، إذا نقعد بيتك قفل شركك وخلاص. فسبحان الله يعني تأتي أحيانا ابتلاءات عظيمة من هذا الباب. يسمع الحديث بثواني، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كلمتين، لكن عند التنفيذ يأتي الزلزلة والابتلاء العظيم. نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة، قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشيطان يقول لك خلاص توقف، لكن الله عز وجل يقول لك ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا قضية اختبار للإيمان، هل تؤمن وإيمانك يغلب وسوسة الشيطان العقلية، أو أنك تضعف وتستجيب لوسوسة الشيطان وتتأول. ومن دخل في التأويل سيجد مخرجا، هذه قاعدة يسمونه بحر التأويل، فإن دخل في التأويل لابد يلقى مخرج، سواء بنفسه أو ببعض المشايخ المتساهلين، والله هذه ما وهذه تخرج كذا وهذه كذا وهذه، خاصة اللجان الشرعية، بعض اللجان الشرعية ما نعمم، بعض اللجان الشرعية يعني لابد يجد مخرج لهذا البنك أو الشركة اللي وظفوه ويعطونه راتب. إذا جت معاملة يستفيد منها البنك فوائد بالملايين أحيانا بالمليارات، وجاء هذه اللجنة الشرعية قالوا حرام، البنك وش يقول؟ يقول شوفوا لها توجيه، شوفوا لها مخرج. يعني كان يقول إحنا ما جبناكم عشان تسكرون علينا الباب، إحنا جبناكم عشان تشوفون يعني توجيه لهذه المعاملة وتخريج، يسمونه تخريج على وجه مباح. فتأتي الفتنة من هذه الأبواب، نسأل الله العافية.
الحاضرين يعني في هذا المجال يقول إذا كنت قسم تركة أو شيء لا تقول شيء حرام،
الله
مباشرة دور تلقى في
يلقى فتنة، لأن مشابهات لا يعلمون كثير من الناس. الله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني الله عز وجل يعني نص على وجود المتشابهات وبين الحكمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لو كان الدين واضحا يعني نص صريح ما في مجال الاختبار، الزنا حرام خلاص انتهى الموضوع ما في نقاش، خمر حرام بالإجماع نص الإجماع خلاص ما فيها الآن مجال للفتنة. لكن جاءت معاملة فيها شبهة والراجح والدليل القوي التحريم، يأتي هنا الابتلاء والامتحان، نسأل الله الثبات. ثم قال حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه، هذا مجهول فالسند ضعيف، عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد وذكر آخر برعة. وش الرعة؟ يعني الورع. يعني الآن المؤلف يريد أن يؤكد أو يستدل على أن الورع أفضل من كثير العبادة. وذكر آخر برعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالرعة. هذا حديث غريب لا نعرف من هذا الوجه. قال المؤلف غريب، ما قال حسن ولا حسن صحيح، هو ضعيف. على العموم الحديث ضعيف فيه مجهول، لكن هذا المعروف عند أهل العلم أو بعضهم أن الورع مقدم على كثير من النوافل، وأن الورع يفوق صاحب النوافل ولو كان الورع أقل منه عملا، يعني مسارعة في النوافل. والورع نعمة كبيرة من الله عز وجل يدل على الخشية، والله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمدح العلماء بالخشية، والورع هو سبب الخشية. من كان عنده خشية من الله فإنه يتورع ويترك ما شك فيه خوفا من الحرام، ومن ضعف ورعه أقدم، صلى الله العافية. ثم قال حدثنا هناد وأبو زرعة وغير واحد قال أخبرنا قبيصة عن إسرائيل عن هلال ابن مقلاص الصيرفي عن أبي بشر، أبو بشر هذا مجهول، عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير، قال فسيكون في قرون بعدي. هذا حديث غريب لا نعرف له من هذا الوجه. هذا أيضا كسابقه ضعيف فيه مجهول، لكن هذه المعاني ثابتة بالنصوص الأخرى، أنه من عمل من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. هذا المعنى صحيح، أنه أدى الواجب وترك المحرم فماله إلى الجنة. ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب، قال عن سهل معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. إنه سيكون قليل في قرون بعدي، يعني كانوا في عهد الصحابة إنه كثير اللي يطبق هذه الصورة، يأكل طيبا ويعمل في سنة ويأمن الناس بوائقه كثير في عهد الصحابة، مجملهم معظمهم هكذا. فكأنه يقول يعني يا رسول الله إنه كلنا كذا، يعني ما في هذا المدح ما يتميز به أحد، إنه الصحابة الآن يأكلون طيبا ولا يأكلون حرام، قل من يأكل حرام أو قد يعني يكاد يكون نادرا جدا إنه أحد يغش بالمعاملات وكذا، والثاني عمل في سنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يرون سنته ويعملون بها، وأمن الناس بوائقه، من الذي تعمد الظلم الصحابة وكذا، نوادر. فقال في الناس كثير، قال سيكون في قرون بعدي أنه يكون قليلا، يعني يكثر فيهم مخالفة السنة وأكل الحرام وكذا. إذن هذا الحديث يدل على فضل هذه الخصال، من أعطى لله يعني يعطي لله عز وجل لا محابات وكذا، إنما يعطي لله، سواء يعطي الزكاة أو يعطي الصدقات أو ما شابه ذلك لله، يعني ما يعطي أو أمير يعطي من الرعية وكذا يراعي فيها رضا الله سبحانه وتعالى ولا يعطي لمصلحة نفسه، لكن غير اللي يعطي ماله الخاص هذا قد يعطي لمصلحة الخاصة، فإذا لم يكن هناك استعانة على الحرام فالأصل الإباحة، لكن إذا أعطى لله يعني يعطي هذا لأنه يحب في الله، يعطي لأنه يستحق الصدقة فيتقوى به على طاعة الله، دل على كمال إيمانه. لكن من أعطى لغير الله هل يأثم ولا ما يأثم؟ يقول إن كانت صدقة واجبة فهو يأثم، أعطى لمصلحة، واحد يدور الفقير الذي يخدمه فيعطيه من أجل أن يكون حوله ويقضي حاجاته وكذا، هذا ما يجوز. بعض الناس قد يقع فيها بدون ما يشعر، عنده سواق، عنده شغالة، يقول أنا أعطيهم الزكاة سنفسهم طيبة ويحبوننا وكذا، فيبدأ يخدمه بأريحية وبمحبة وكذا، لأنه كل رمضان يعطيه 5000 أو أكثر، يعني زكاة طالع طالع، فهو متهم بإعطائي هذا، أو يعطيها مثل أخا له، ومن مع أنه يدخن وكذا وربما يسكر وكذا فهو يحابيه، لأن أخوه إذا جاء رمضان أعطاه 10,000 أو 20 وكذا محاباة له لأنه قريبه وأخوه وكذا. لا، الواجب أنه يعطي لله، من يستحق يعطيه ومن لا يستحق لا يعطيه. لكن لو كانت يعني هدية أعطاه لشخص لأنه يحبه شخصيا ما في مانع، ما لم تكون إعانة على المعصية. يعني فيه مباح فيه حرام فيه مستحب، فالعطاء لله هذا قد يكون مستحبا إذا كان في صدقات التطوع، قد يكون واجبا في الزكاة، يجب على أن يعطي لله في الزكاة، ويستحب له أن يعطي لله في الصدقات، والمباح أن يعطي لمصلحة شخصية لكن بدون إعانة على معصية، ما في معنى. كثير من الناس يفعل هذا، عنده صديق يحبه يهدي عليه، أو سواق مثلا يرغبه كذا وكل يوم الثاني يهدي عليه، ليس من الزكاة، يقول والله عشان يصير حبيب معنا عشان كذا عشان كذا، ما في معنى. فإذا فيه واجب فيه مستحب وفيه محرم. ومنع لله عكسه، منع لله يعني يمنعه من العطاء لله لأنه يستعين به على الحرام، فيقول لا هذا يأخذ الزكاة أو الصدقة ويشتري بها دخان أو كذا وكذا، هذا ما أعطيه، منعه لله مع أنه قريب أو أخ أو كذا. ومنع لله وحب لله، هذا واضح، حبه لأنه صالح، وأبغض لله بغضه لأنه عاصي، والبغض يكون على حسب المعصية، كان كافرا يبغضه بغضا تاما، وإن كان فاسقا يحبه قدر ما فيه من الطاعة ويبغضه على قدر ما فيه من المعصية. وأنكح لله يعني يزوج بنته وأخته هذا الشخص لأنه صالح لله، ما يزوج واحد عنده مناصب وأموال، إنما يزوجه لله، فقد استكمل الإيمان أو استكمل إيمانه. يعني هذا أمثلة، وإلا الواجب على المؤمن أن يكون تصرفه كله لله، مو بالعطاء، لا، حتى المدح والثناء تقدير وكذا كل شيء المؤمن لا يفعل إلا لله في كل شيء، سواء في مال أو في خدمة أو في ثناء أو في أي شيء، أي تصرف يبذله لله سبحانه وتعالى، يحب الصالحين فيعطيهم ويكرمهم ويقدرهم وكذا ويزوجهم وكذا، ويكره الطالحين ولا يعني يعطيهم ما يستعين به على معصية الله ونحو ذلك. إذن هذا عام في كل حركة وسكنة للمؤمن، لكن هذه أمثلة في الأشياء الواضحة المشهورة.
جمع بينه يعطي لله لكن يقول
لعله تنفع، هذا يأتي التأليف، يعني أنه يتألفه، قصدك التأليف على الدين ولا
حتى الخدمة؟ إذا أعطي لله إيه نفعني
إيه، بس هل هي زكاة؟ هل هي زكاة ولا صدقة تطوع؟
صدقة تطوع
ماشي، كيف ما هي ممكن يجمع بين النيتين، ما في مانع، يقول والله هذه صدقة تطوع أنا بعطيها السواق عشان تصير نفسه طيبة ولا يتضايق ويروح يجيب سهولة وكذا، ما في مانع، هو يؤجر عليها كذا على حسب النية، مثل من ذهب للحج ومعه ركاب والبضاعة يتاجر وراح للحج، فعل شيء شرعي وشيء دنيوي، هل يتعارض؟ ما يتعارض، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيؤجر على قدر نيته، لكن لحج خالص أفضل منه، واضح؟ مثل واحد ماسك مسجد وهو يريد المكافأة والبيت، نيته هكذا وهكذا ما يأثم، ولكن أجره أقل من اللي ماسك مسجد مخلص، ما يلتفت للمكافأة ولا البيت حتى لو أخذها، لكن ما يلتفت لها أبدا، نيات.
كان يعلم من نفسه جزم أنه لو ما في مكافأة ولا في بيت دنيا مسكن.
أي لكن هو ماسك المسجد، هل هو عنده نية الاحتساب؟ يفرح إنه يصلي بالناس ينفعهم، تلقاه بعد الدليل على النية إنه يحدث ومو بواجب عليه مثلا، الدليل على النية الطيبة، لكن لو ما له نية كان ما له نفسه، اللي مو بواجب حتما ما يسويه، مثلا الظهر معفينه يعني الوقاف كذا، لكن إذا كان فاضي يجي الظهر ويصلي وكذا، فيها علامات في النية، كما يقال النية مطية، وكل امرئ ما نوى، شيء باب عظيم النية ومعروف يعني، فالذي يؤجر على قدر نيته، ويمكن تتداخل الرياء يفسد، هذه مرت معنا أكثر من مرة، الرياء مفسد على طول، لو 10% رياء العمل كله باطل، لكن الدنيا غير، الدنيا إذا دخلت تنقص ولا تفسد، لماذا؟ لأن لنس مأمور بكسب العيش، طلب الرزق، وهذه الأمور من باب طلب الرزق، فهو أمر مشروع، واضح؟ لكن الرياء الحامل عليها الكبر، فيختلف الأمر. إيه، هذه حملها العلماء على أنه لا يريد إلا الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط، هذا معنى الآية. ولا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طيب اجمع بينه وبين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ما يمكن تجمع إلا بهذا. تقول هذا اللي حج وهو يتاجر عنده النيتين، والله عز وجل قال ليس عليكم جناح، وهذا اللي قال من كان يريد الحياة الدنيا يحمل على أنها تمحضت النية للدنيا فليس له شيء. وذاك العلم قال هذا لا يصدر إلا من كان المؤمن، مهما ضعف نيته لابد عنده احتساب ولو قليلا. إنسان صفر احتساب عنده هذا هو الكافر، لأنه ما يؤمن بالآخر أصلا ولا يرجوها، لأنه يقول أن ترجو الآخر قال ما في آخر أصلا، واضح؟ فهذه محمولة على من تمحضت نيته للدنيا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه أبواب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في الباب، يعني كل ما ذكر في القرآن والسنة من وصف الجنة هذا شيء قليل بالنسبة لما لم يذكر، خل القاعدة هذه في ذهنك. يقول عز وجل في الحديث القدسي في الصحيحين أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها أي إيش أترك ما أطلعكم الله عليه. يعني لأطلعكم الله عليه هذا أتركه، في أنواع كثيرة لم يطلعكم الله عليها، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفه مع أنه دخل الجنة، ثابت هذا في صحيحين في المعراج أنه قال ودخلت الجنة وإذا عامت مرة قال وقفت قمت على باب الجنة، في رواية أنه دخل الجنة ورأى ما فيها لكن بعض ما فيها، لذلك قال أترك ما أطلعكم الله عليه، من جملة ما أطلعهم الله عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. في أشياء رآها النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له بأن يحدث عنها، وإذا قال أذن لي أن أحدث فلا يحدث إلا ما أذن له، لأنه خص بأشياء لم يأذن له تبارك تعالى بالتحديث بها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني خص بأشياء تزيد إيمانه ويقينه ولم يؤذن له بالتحديث بها. إذن هذه الأشياء المذكورة يعني قليل من كثير مما لم يذكر. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله من فضله، لأجل الابتلاء والامتحان، ليكون إيمانا بالغيب، لأن الإنسان لو رأى الجنة وما فيها لعمل على كل حال، وليس إيمانا وإنما رغبة في هذا الجزاء، لكن الله أخفاه جل وعلا وجعل عليه دلائل، يعني أعطانا بعض الدلائل من أجل نستدل بما ذكر على ما لم يذكر، وهذه حكمته جل وعلا، الموازنة في الأمور، يعني ما أخفي عنا تماما ولا أخبرنا به تماما، إنما ذكر البعض وأخفي الأكثر، نسأل الله من فضله. أول قال ما باب ما جاء في صفة شجر الجنة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، قال وذلك الظل الممدود. وهذا حديث في الصحيحين، في اللفظ الثاني إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. هذه الآن شجرة واحدة يسير، في رواية في لفظ الصحيحين يسير الراكب الجواد، الراكب فاعل، الجواد هذا مفعول به، الراكب الجواد يعني الراكب على الجواد، الضمير منصوب على نزع الخافض، يعني معناه يسير الراكب على الجواد، الخيل الجيد المضمر، معروف التضمير، والمضمر يكون أقوى بدنا وأسرع سيرا، 100 في ظلها يعني حدود الشجرة، مئة عام ما يقطعها. طيب أنا أسألكم الآن، الخيل الجواد المضمر السريع، في لفظ السريع، كم يقطع في الساعة؟ عند أحد معلومات عن الخيل؟ 60 ولا أكثر؟ ما في أحد يعرف الخيل شيء حمزة؟ أنا أقدر يعني، خلنا نفرض أنه 80، أنا قدرته 80 اجتهادا يعني، أنا ما أعرف الخيل بالضبط، لكن قدرته 80 كيلو في الساعة تقريبا يعني،
لأنه سرعة السيارة 100 عامية، سرعة السيارة على 100،
لا أقل من 100، خلنا نقول أقل من 100 يعني 80، لأنه جواد مضمر سريع، هذه صفاته في الحديث، فيمكن يصل 80. طيب لو افترضنا أنها 80، أنه يصير 80 كيلو في الساعة، كم تجي 100 عام من سير 80 في الساعة؟ كم من يحسب؟ أنا حسبتها طلعت طلعت تقريبا 70 مليون كيلو إلا قليل، تخيل 70 مليون كيلو متر، هذه من يتخيلها؟ ذلك الله عز وجل يقول وإذا رأيتها ثم، أي هناك، وأشار إلى إشارة البعيد تعظيما لها، أي الجنة، وإذا رأيتها ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، شجرة واحدة طول أغصانها يعني ساق واحد، طول الأغصان امتداد الأغصان 70 تقريبا 70 مليون كيلو، لا وفي الحديث يقول ما يقطعها، يعني أكثر من 70 مليون كيلو متر. من يتخيل يعني من هنا إلى مكة كم؟ أقل من 1850 كيلو إلى مكة، يعني ما جت 1000، من هنا إلى مكة ما يجي 1000. طيب تخيل 1000 و1000 100000، يعني من هنا إلى مكة 100 مرة و100000، واضربها في 10 مليون، هذه مليون، اضربها في 70 مليون كيلو متر. طيب لو قال واحد كيف يتنقل المؤمن في بساتينه وقصوره وكذا، وهي فيها وفيها المسافات الهائلة، مسافات هائلة، هذه يمكن أكبر من الكرة الأرضية بكثير، الكرة الأرضية كم محيطها؟ يعني من هنا إلى أمريكا 12000 كيلو، كل 12000 من الشرق تجي كم؟ 24-25 ألف كيلو تقريبا حسب، يعني ما نتصور والله أعلم، يعني مهما كان أكبر من الأرض بأضعاف مضاعفة، شجرة واحدة. طيب كيف يتنقل المؤمن؟ هل يعني دار في أذهانكم من هذا السؤال، كيف يتنقل في ملكه؟ يعني هل ورد شيء، مو بعقلا، لا، هل ورد شيء في النصوص في هذه المسألة كيف يتنقل؟ أحد مرمى شيء؟
هم يشاءون فيها؟
هذه نصوص عامة، لكن هل فيه نص؟
ها؟
أي أنا مرمى حديث، وفيه يعني حسن الألباني بالشواهد، أنه قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ قال إن أدخلت الجنة أتيت بخيل من لؤلؤة حمراء، أظن كذا، من لؤلؤة حمراء يطير بك حيث شئت. فلعلكم تراجعون الحديث ليعرف أنه حسن بالشواهد في ضعف. فسبحان الله، يعني الله على كل شيء قدير، حتى لو ما صح الحديث نعلم بالنصوص يعني العامة أنه له ما تشتهيه نفسه، لو اشتهى أن يكون في الطرف هذا صار، اشتهى أن ينتقل إلى طرف آخر يكون في لحظة. لذلك تعرفون حديث الأعرابي اللي قال يا رسول الله، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هل في الجنة زرع؟ قال وماذا؟ قال إن لا، النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن رجل من أهل الجنة قال يا ربي إني أحب أن أزرع، فقال الله عز وجل ألست فيما شئت؟ يعني ما حاجة لك في الزرع، أنت في كل شيء، عندك كل شيء. قال بلى يا ربي ولكني أحب أن أزرع، فزرع فبادر الطرف نباته واستواءه وحصاده حتى كان أمثال الجبال، فقال الله عز وجل له دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، حديث صحيح البخاري، يعني اشتهى الزرع فزرع واستوى وحصد في إيش؟ في طرفة عين، وجد الحب كأمثال الجبال، سبحان الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء ما كانوا يعملون، السلام فضل. فما يعني ما يأتي العمل عند هذا الجزاء العظيم، يعني لو وضع العمل في كفة والجنة في كفة كم يعادل؟ ولا نقطة من بحر، لكن العمل سبب لدخولك الجنة، وإلا فهو لا شيء بالنسبة لما يعطاه المؤمن فضل، فضلا وكرما من الكريم جل وعلا، نسأل الله من فضله. طيب، فيه إشكال ذكره بعض العلماء واختلف الجواب عليه، قال يسير في ظلها وظل ممدود، قالوا مع أن الله تعالى يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فكيف يكون الظل مع عدم وجود الشمس؟ يقول الشمس، الجنة ظل ممدود، ظل ممدود. بعض العلماء يشبه يقول مثل ما بين طلوع الفجر وقبيل طلوع الشمس، مش يكون الدنيا يكون فيه نور والجو طيب وليس فيه شمس طالعة، قبيل طلوع الشمس بعشر دقائق ربع ساعة يكون الجو الظل ممدود، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، هذا وقت المد، ثم يبدأ يتقلص بعد طلوع الشمس. فيقولون الجنة شبيه بهذا الوقت، ظل ممدود، يعني ما فيه انقطاع له، فكيف قال في ظلها مع أن الجنة كلها ظل؟ فما الجواب على هذا السؤال؟ يعني بعضهم قال يعني هذا من باب التقريب، ومثل ما يقول استعارة، أنه يعني مراد بظلها يعني امتداد أغصانها، لأنه في العادة يكون ظل في تحت الأغصان. لكن هذا الجواب فيه نظر، لأنه خروج عن الظاهر بدون يعني دليل قاطع. والجواب الثاني أن الظل من جهة الأنوار، يعني ما في شمس لكن فيها أنوار، فيمكن يجدر الآن في ظل وما في شمس بسبب النور، فالظل لا يلزم منه وجود الشمس، إذا وجد النور وجد الظل ولا يلزم من وجود الشمس. أما قوله أنه مثل ما بين الفجر وطلوع الشمس وكذا، وأنه ما في ظل وكذا، هذا الله أعلم، ما فيه نص صريح عليه. والجنة نور، جنة نور يتلألأ. بعض العلماء كابن تيمية بن القيم يقول يعرفون أن يعني لانتهاء اليوم، يعني بداية اليوم ونهاية بأنوار تسطع من تحت العرش، ذكر ابن تيمية في أكثر مرة ابن القيم، لكن لا أعرف لها دليلا أن أنوار تسطع من تحت العرش، هذه ما يعرف لها دليل. لكن الجنة نور لا شك أنها نور، وليس فيها شمس حارة ولا قمر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لا شمس ولا قمر ولا حر ولا برد، هذا واضح نجزم به. أما أنه يعني نور من تحت العرش أو كذا، هذا يحتاج إلى دليل، لكن نقول ممكن الظل يوجد ولو لم يكن. فالأصل أن يحمل الحديث على ظاهره ما لم يرد له صارف صريح واضح. نسأل الله من فضله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.